الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة وكثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم بعيدة. بلغ الكلام بنا إلى التعرض لأدلة إثبات المفهوم للجملة الشرطية، حيث أن القائلين بمفهوم الشرط سلكوا خمس طرق توصلا إلى إثبات تلك الأصول الأربعة التي عرفتموها في البحث السابق، والتي تنتج إثبات المفهوم للجملة الشرطية. الطريق الأول: التبادر، بدعوى أن المنساق والمتبادر إلى الأذهان صافية من الجملة الشرطية تلك الأصول من اللزوم والترتب والعلية والانحصار. وإن شئت فقل: المنساق منها خصوص الترتب العلي الانحصاري، والتبادر علامة الحقيقة. فإذا الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على الخصوصية المذبورة، أعني الترتب العلي الانحصاري. المتبعة تلك الخصوصية، المتبعة للانتفاء عند الانتفاء، الذي يتقوم به المفهوم. هذا هو الطريق الأول: التبادر. وقد ناقش صاحب الكفاية قدس سره هذا الدليل ببيانين: البيان الأول وحاصله أنه لا يخفى أن الجملة الشرطية كما أن استعمالها في علية الشرط للدعاء الجزائي كثير. كذلك استعمالها في غيرها، أعني في مطلق اللزوم، ولو لم يكن ترتب وعلية أيضا كثير. يعني مثل ما استعمال الجملة الشرطية في علية الشرط الجزاء، وأن الجزاء مترتب على الشرط ترتب العلية، هذا استعمال كثير. كذلك استعمالها في غيرها، يعني في مطلق اللزوم ولو لم يكن ترتب وعلية أيضا كثير. مثل إن كان هذا ناطقا كان حيوانا، مع أنه لا علية بين الجنس والفاصل. وأيضا كما أن استعمالها، أي الجملة الشرطية، كما أن استعمالها في الشرط المنحصر كثير، كذلك استعمالها في الشرط غير المنحصر في العرفيات والشرعيات أيضا كثير. يعني هو من هنا يريد يذكر في التوطئة علما لإبطال تبادر، أنه شلون يتبادر فقط خصوص منه، خصوص الترتب العلي الانحصاري، يعني فلازم ترتب علية وكون العلية منحصرة. فكما أن استعمالها في الشرط المنحصر كثير، فكذلك استعمالها في الشرط غير المنحصر أيضا كثير في العرفيات والشرعيات، من قبيل قوله عليه السلام إن نمت فتوضأ وإن بلت فتوضأ، إذا خفي الآذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، إذا زالت الشمس فصلي، وإذا طلع الفجر فصلي، إن جاءك زيد فأكرمه، وإن أحسن إليك فأكرمه. وهكذا كثير من الموارد التي استعملت فيها الجملة الشرطية في الشرط غير المنحصر. وفي ضوء هذا لو التزمنا بالتبادر المدعى، وهو وضع الجملة الشرطية لخصوص العلية المنحصرة، لازم كان استعمالها في العلية غير المنحصرة وفي مطلق اللزوم مجازا. ولا ريب في أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى عناية ولحاظ العلاقة والمناسبة للمعنى الحقيقي، ولو كان الحال كما زعمه مدعي التبادر لوجدنا في أنفسنا في مقامه، يعني لو كان الحال كما هو مدعي التبادر لوجدنا في أنفسنا في مقام استعمالنا للجملة الشرطية وين في العلة غير المنحصرة وفي مطلق اللزوم، ماذا سوف نجد؟ عناية ولحاظ علاقة. يعني قول الإمام إذا زال إذا خفي الآذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، معناتها الاستعمال مع منه؟ مع لحاظ عناية، مع لحاظ علاقة بين هذا وبين معناه الحقيقي. وهكذا إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ، إذا جنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، هذه كلها راح تصير مع ماذا؟ مع عناية ولحاظ علاقة ومناسبة بين هذا المعنى الاستعمال المجازي اللي في الدليل وبين ماذا؟ وبين معنى الحقيقي. والحال أننا لا نرى شيئا من ذلك في مقام استعمالنا في غير العلية المنحصرة. فنختصر بعد ما كنا نقول في العلة غير المنحصرة وفي مطلق اللزوم، يعني في غير العلة المنحصرة، لأن العلة المنحصرة كان مورد تبادر المدعى. في حين أننا لا نرى شيئا من ذلك في مقام استعمالنا في غير العلية المنحصرة، بل نجد أن استعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم إن كان هذا ناطقا كان حيوانا ونحو ذلك، واستعمالها في خصوص الترتب على نحو الانحصار، ماذا نجد؟ أن استعمالها في مطلق اللزوم واستعمالها في خصوص الترتب على نحو الانحصار على نهج واحد وبطور مساوٍ. يعني عندما نقول إن كان هذا ناطقاً كان حيواناً، هل أن هذا الاستعمال مجازي؟ هل أن هذا الإطلاق مجازي؟ على نهج واحد وبطور مساوٍ، ويكون بلا عناية وقرينة، ويراد كل منهما من الكلام، أي من الجملة الشرطية، ويراد كل منهما من الكلام بلا عناية وقرينة مما يستفاد من ذلك أن استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة ليس استعمالا مجازيا، بل يكون استعمالا حقيقيا. وعليه فبعد ان كان استعمال الجملة الشرطية في العلية غير المنحصرة بل في مطلق اللزوم كثيرا جدا، فنتساءل ما هو السبب او فنتساءل عن سبب هذه الدعوة اي دعوة التبادر. فإن كان السبب في دعوة التبادر إلى خصوص العلية المنحصرة هو الوضع، فنقول لا داعي عقلائي للواضع أن يضعها لخصوص العلية المنحصرة مع احتياجه إلى الاستعمال في غيرها، فيتكلف مؤونة ملاحظة العلاقة. وإن كان السبب لأنه هو يحتاج إلى أن يستعملها ويا في غيرها، فإذا يحتاج يستعملها في غيرها ما بده يتكلف مؤونة ملاحظة العلاقة. فإذا كان السبب من هذه الدعوة الوضع، نرى أنه مقف الداعي عقلاء للواضع أن يضعها لخصوص العلية المنحصرة، مع أنه يحتاج أن يضعها علما ويستعملها لغيرها. وإن كان السبب في دعوى التبادر كثرة الاستعمال بحيث يحصل منه الوضع، فهي ممنوعة جدا، لأن استعمالها في غير العلة المنحصرة أكثر، لأن استعمالها في غير العلة المنحصرة أكثر، فهذه دعوة بعيدة عهدتها على مدعيها، فالنتيجة أنه يعلم مما تقدم أن الجملة الشرطية ليست موضوعة لخصوص الترتب العلي الانحصاري، بل إنما تدل على مطلق التلازم والملازمة من هذا الأصل. أم قال ماذا؟ إنكار هذا أصل التلازم باطل قطعا وجزما، بل إنما تدل على مطلق، هذه النتيجة الآخون في البيان الأول، على مطلق التلازم والملازمة بين الشرط والجزاء. كان هناك ترتب طولي أم لا؟ كانت علية أم لا؟ كانت العلة منحصرة أو غير منحصرة؟ فيبطل هذا الطريق أي طريق التبادر والواضع. البيان الآخر للآخوند في مناقشة دليل التبادر ما أشار إليه بقوله وفي عدم الإلزام والجواب بالمفهوم نقاط إلى، وحاصله أنه لو كانت الجملة الشرطية موضوعة لخصوص الترتب العلي الانحصاري الذي لازمه ثبوت المفهوم ودلالة الجملة الشرطية عليه. جزاء لو كانت الجملة الشرطية موضوعة لهذا لخصوص الترتب العلي الانحصاري فيكون قول المولى لعبده إن جاءك زيد فأكرمه دالا على ماذا؟ دالا على الجملة المفهومية. ما هي؟ وهي إن لم يجئك زيد فلا تكرمه. ناخذ هذه القضية المفهومية، وهذه القضية المفهومية لو ثبتت لدلت على ماذا؟ إن لم يجئك زيد فلا، هذا مولى، هذا عبد، مقام مولوية، مقام عبودية، فلا تكرمه. وهذه القضية المفهومية لو ثبتت لدلت على المنع عن إكرام زيد فيما إذا لم يجئ. هنا ترتب صراحة، فلو أكرمه العابد في حال عدم مجيئه لكان مضيعا لأمر مولاه، لكان مخالفا وعاصيا لمولاه. نجينا نفتح، هل يصح للعبد أن يحتج؟ يعني يجي المولى يعاقبه، يوبخه، يذمه، يقول أنا مقام مولوية وأنت مقام عبودية، مقام المولوية ماذا يقتضي، مقام العبودية ماذا يقتضي؟ هل يصح للعبد أن يحتج لأنه كلامك ما إلى مفهوم؟ ومن الواضح أنه يصح للعبد أن يحتج في مقام الاحتجاج، أن يحتج ويجيب مولاه بأن كلامه لا ظهور له في المفهوم، يعني لا دلالة على النهي عن إكرام زيد عند عدم مجيئه، يعني لا دلالة على النهي عن إكرام زيد عند عدم مجيئه، وأنه أيضا بعد توضيح وتفسير لجوابه واحتجاج العبد في مقام احتجاج، وأنه أي وأن كلام المولى، وأنه لا دلالة على غير وجوب إكرامه عند مجيئه، أما حرمة إكرامه في حال عدم مجيئه فكلامه لا دلالة له على ذلك، وصحة احتجاج العبد في مقام الاحتجاج والتخاصم لدليل على عدم تبادر خصوص العلية المنحصرة، خصوص الشرط المنحصر من الجملة الشرطية. وإلا لو كان هو هذا الشرط منحصر، لو كانت هذه على ترتب أكرمه على إن جاءك لو كان هذا الترتب ترتب علي انحصاري، وإلا لما صح احتجاج العبد. هذا ما يتعلق بالطريق الأول من طرق إثبات المفهوم للجملة الشرطية ومناقشته ببيانين. الطريق الثاني من طرق إثبات المفهوم للجملة الشرطية هو الانصراف ببيانه. يعني كيف قربوا القائلون بالمفهوم، كيف قربوا لنا الانصراف ومن خلال أثبت المفهوم للجملة الشرطية ببيان أننا لا نقول بأن الجملة الشرطية لها ظهور وضعي في ماذا؟ يعني كأنما عرف التنزل من عدم عن منه؟ عن التبادر، عن الظهور الوضعي اللي من خلال التبادر. أننا لا نقول بأن الجملة الشرطية لها ظهور وضعي في خصوص الترتب العلي الانحصاري، بل نقول أن الجملة الشرطية موضوعة لمطلق العلاقة اللزومية بين الشرط والجزاء في مقابل الاتفاقية، في مقابل العلاقة الاتفاقية. ولكن هذه العلاقة اللزومية ذات أفراد. واحد، العلاقة بين المتلازمين اللذين لا ترتب بينهما. اثنين، العلاقة اللزومية بين العلة غير المنحصرة ومعلولها. ثلاثة، العلاقة بين العلة المنحصرة ومعلولها وإطلاق العلاقة اللزومية. يعني علاقة اللزومية عند الإطلاق، وإطلاق العلاقة اللزومية التي تدل عليها الجملة الشرطية بالوضع. خبر إطلاق العلاقة منصرف إلى ما هو أكمل أفرادها، يعني إلى ما هو أكمل أفراد العلاقة وهي الكائنة بين العلية المنحصرة ومعلولها. فالأكمالية توجب انصراف اللزوم الذي له أفراد إلمن إلى خصوص اللزوم الحاصل بين العلة المنحصرة ومعلولها. ومن المعلوم أن العلة المنحصرة تتبع الانتفاء عند الانتفاء الذي يتقوم به المفهوم. ناقش صاحب الكفاية قدس سره هذا الدليل أي الانصراف بوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما أشار إليه بقوله فاسدة جدا لعدم تحقق لعدم كون الأكمليان نقاط إلى آخره. وحاصله أن الموجب للانصراف الذي يقيد اطلاق المطلق وليس كذلك، انصراف إذا صار تحقق ثبت فبعد ما يبقى إطلاق للمطلق وإنما ينصرف المن إلى أكمل أفراده، سائر الأكملية كلها يخرج عن دائرة الإطلاق. أن الموجب للانصراف المقيد للإطلاق هو أنس اللفظ بالمعنى الناشئ عن كثرة الاستعمال. الموجب للانصراف هو الأنس الناشئ عن كثرة الاستعمال لا الأكملية، فإن أكملية الأفراد لا توجب انصراف المطلق إلى الفرد المجبور، ولا تبطل إطلاق المطلق. وإلا قد ناخذ بهذه الكبرى نقول انصراف، لأن في بعضهم المحشين يقولون هذا المناقشة الأولى إنما هو مناقشة كبروية، يعني هل أن الانصراف موجب بالتقيد الإطلاق إطلاق المطلق؟ لو لا، يعني هاي الأكملية هل هي منشأ للانصراف توجب الانصراف الذي يقيد الإطلاق؟ لو لا. لذلك يقول أن هذه الأكملية الموجب الانصراف أنت الناس عن كافة الاستعمال دون الأكملية، لأن الأكملية لا توجب انصراف المطلق إلى الفرد المجبور ولا تبطل إطلاق المطلق، وإلا لزم من ذلك عدم التمسك بالإطلاقات في الفقه من أوله إلى آخره، فينسد باب الاستناد إلى الإطلاقات. ليش؟ وذلك لأنه ما من مطلق في العالم إلا وله فرد أكمل، فعلى ما تدعونه ندعي ماذا؟ قلنا ما من مطلق إلا ولو فرد أكمل، فمن أشتغل على مدعاك لا تشدعي، فعلى وفق دعواكم ندعي أن كل مطلق منصرف إلمن منصرف إلى ما هو أكمل أفراده، وهذا اللازم مما لا يلتزم به أحد حتى القائلون بالمفهوم كانوا ما أيضا أصوليون فقهاء. وهذا اللازم أحني التمس انسداد باب الاستناد والرجوع إلى إطلاقات المطلقات مما لا يلتزم به أحد، وإلا يلزم تأسيس فقه جديد وهو كما ترى. فالنتيجة أن مجرد الأكملية لا توجب الانصراف المعتد به، يعني الذي يقيد لنا إطلاق المطلق. الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله لا سيما، وحاصله بعد الإغماض عن ذلك وتسليم كون الأكملية موجبة للانصراف، إلا أن الانصراف المجبور ممنوع في المقام، ممنوع في المقام، إذ لا بد من كون المنصرف إليه، لازم شي يكون الفرد الغالب من حيث الاستعمال، إذ لا بد من كون المنصرف إليه الفرد الغالب. هم يدعون هذا وين ينصرف إطلاق العلاقة؟ يصل إلى آخر رقم 3 العلية المنحصرة، يعني علاقة بين العلة المنحصرة ومعلولها. إحنا نريد هذا الفرد يكون الغالب مين؟ من حيث الاستعمال. إذ ليش هذا ممنوع؟ إذ لا بد من كون المنصرف إليه الفرد الغالب من حيث الاستعمال، وهو مفقود في محل الكلام، وهو مفقود في محل الكلام، إذ ليس الاستعمال في الفرد الأكمل بين قوسين علية المنحصرة أغلب. ممكن خبر ليس يصير، ليس الاستعمال في الفرد الأكمل ليس أغلب استعمالا مين من غيره بين قوسين وهو العلة غير المنحصرة، بل تقدم في الجواب الأول مين من دليل التبادر أن استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة أكثر لو مو أكثر فالنتيجة أن الانصراف المدعى في المقام انصراف بدوي لا قيمة له. الوجه الثالث ما أشار إليه بقوله هذا مضافا إلى، قال رحمه الله ودعوى تبادر، من هنا يستعرض لنا الآخوند رحمه الله أدلة إثبات المفهوم للجملة الشرطية. القائلون بمفهوم الشرط سلكوا 5 طرق توصلا إلى إثبات المفهوم للجملة الشرطية. الطريق الأول طريق التبادر، دخلوا المسألة من طريق الوضع، قالوا تبادر اللي بين لنا المصنف ودعوى اللي هو خبر بعدين يأتي بعيدة، تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، يعني شنو؟ يعني أن المتبادر إلى الأذهان من الجملة الشرطية شنو؟ متبادر هذه الأصول الأربعة. شنو هي الأصول الأربعة؟ ترتب لزوم، ترتب اللي مترتب على نحو العلة، على العلة بعد منحصرة. هنا بين خطين يعني جملة معترضة يذكرها الآخون من باب توطئة لمناقشته، لأنه خبر ودعوة بعيدة، يجي يقول مع كثرة مع كثرة استعمال الجملة الشرطية في الترتب على يا نحوي على نحو الترتب على العلة غير المنحصرة منها من العلة لذلك أنا قدمت العلة في شرح مجدي على نحو الترتب على العلة غير المنحصرة بل استعمالها أيضا وين بل في مطلق اللزوم وإن لم يكن هناك ترتب وإن لم يكن هناك علية إن كان هذا ناطقا كان حيوانا جملة شرطية والاستعمال صحيح والاستعمال حقيقي مع أنه لا علية بين الجنس والفصل قال بعيدة هذه الدعوة أهدتها على مدعيها كيف الآن حيبين وجه البعد بين جانبا منه قال مع كثرة استعمالها جانب آخر يقول ولا والحال كيف ولا يرى في استعمالها في استعمال الجملة الشرطية فيها أو فيهما في بعض النسخ فيها في بعض النسخ فيهما إذا فيها راح يصير شنو فيها أي في العلة غير المنحصرة وفي مطلق اللزوم ذن اللي هو في قبال منه في قبال العلة المنحصرة إذا فيها أي في العلة غير المنحصرة وفي مطلق اللزوم إذا فيهما فيهما يعني طرفان راح يصير أحدهم مقابل الآخر فيهما يعني في مطلق اللزوم وفي خصوص الترتب العلي الانحصاري يقول ولا يرى في استعمال الجملة الشرطية فيهما أي في مطلق اللزوم وفي خصوص الترتب العلي الانحصاري لا يرى عناية ورعاية علاقة بل إنما تكون إرادة مطلق اللزوم كإرادة شنو؟ كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية ولا لحاض علاقة كما يظهر ذلك على من أمعن النظر وأجال البصر في ألف موارد الاستعمالات ما الجمل الشرطية وباء في عدم الإلزام هذا الباء أنا جعلته البيان الآخر المناقشة الأخرى للآخون على هذه على دعوة التبادر قال وأجال البصر في موارد الاستعمالات وفي عدم الإلزام وعدم الأخذ الأخذ معطوف على الإلزام يعني وفي عدم الإلزام وعدم الأخذ بمن بالمفهوم وين في مقام المخاصمات والاحتجاجات وصحتي حطف على عدم الإلزام يعني وصحة الجواب عندما يجي العبث في مقام الخصومة في مقام الاحتجاج يصح أن يجاوب المولى بمن بأنه بأن الشأن لم يكن لكلام المولى مفهوم وعدم صحته لو كان له ظهور في المفهوم معلوم معلوم خرج قول عدمه يعني يقول يعني يقول لو كان للكلام ظهور في المفهوم يصح الجواب ما راح يصح الجواب عدم صحة الجواب حينئذ فمعلوم والمفروض صحة الجواب فصحته كاشفة عن ماذا كاشفة عن عدم ظهور الكلام في المفهوم عند أثناء المحاورة وأما دعوى الطريق الثاني من طرق إثبات المفهوم للجملة الشرطية الانصراف قال وأما دعوى الدلالة بالدعاء يعني دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالدعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية لاحظوا خلوا خطوا العلاقة اللزومية يعني معناه شو يقول يقول أنا ما أقول بأن الجملة الشرطية موضوعة علما ها موضوعة يعني بالوضع موضوعة لخصوص الترتب العلي الحصاري لا وإنما موضوعة لمطلق العلاقة اللزومية بس هاي العلاقة اللزومية عند الإطلاق تنصرف إلى أكمل أفرادها بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية التي تدل عليها الجملة الشرطية بالوضعي المن انصرافه إلى ما هو أكمل أفرادها وهو الفرد الكائن وهو اللزوم الكائن بين العلة المنحصرة ومعلولها. قال وأما دعوى الانصراف ففاسدة جدا. واحد، لعدم مناقشة كبروية، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل. هذا واحد، الوجه الأول أعرفكم ذلك إن شاء الله. ثانيا، مع الإغماض عن ذلك وتسليم كون الأكملية موجب الانصراف، إلا أن الانصراف شنو؟ ممنوع في المقام. لا سيما يقول في المقام الانصراف ممنوع، لا سيما مع كثرة استعمال الجملة الشرطية في غير الأكمل من سائر أفراد اللزوم كما لا يكاد يخفى. ثالثا، هذا مضافا، خذ هذا يقول مضافا إلى مناقشة ثالثة. والحمد